بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها
إذا زلزلت الأرض زلزالها والمراد بذلك ما ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقول زلزاله يعني الزلزال العظيم الذي لم يكن مثله قط. ولهذا يقول الله عز وجل ترى الناس سكارى وما هم بسكارى يعني من شده ذهولهم وما اصابهم تجدهم كانهم سكارى وما هم بسكارى بل هم صحات لكن لشدة الهول صار الإنسان كأنه سكران لا يدري كيف يتصرف ولا كيف يفعل.
وأخرجت الأرض أثقالها
وأخرجت الأرض أثقالها والمراد بهم أصحاب القبور فإنه إذا نفخ في الصور فصاعقا من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يخرجون من قبورهم لرب العالمين عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين.
وقال الإنسان ما لها
قال الإنسان المراد به الجنس يعني الإنسان البشر يقول ما لها أي شيء لها هذا الزلزال ولأنه يخرج وكأنه كما قال الله تعالى كأنه سكران فيقول ما الذي حدث لها وما شأنها بشدة الهول.
يومئذ تحدث أخبارها
يومئذ أي في ذلك اليوم إذا زلزلت تحدث أخبارها أي تخبر عما فعل الناس عليها من خير أو شر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المؤذن إذا أذن فإنه لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فتشهد الأرض بما صنع عليها من خير أو شر وهذه الشهادة من أجل بيان عدل الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس إلا بما عملوه وإلا فإن الله تعالى بكل شيء محيط ويكفي أن يقول لعباده جل وعلا عملتم كذا وعملتم كذا لكن من باب إقامة العدل وعدم إنكار المجرم لأن المجرمين ينكرون أن يكونوا مشركين قال الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين لأنهم إذا رأوا أهل التوحيد قد خلصوا من العذاب ونجوا منه أنكروا الشرك لعلهم نجوا ولكنهم يختم على أفواههم وتكلم الأيدي وتشهد الأرجل والجنود أيضا والألسن كلها تشهد على الإنسان بما عمل وحينئذ لا يستطيع أن يبقى على إنكاره بل يقر ويعترف إلا أنه لا ينفع الندم في ذلك الوقت
لأن ربك أوحى لها
أي بسبب أن الله أوحى لها يعني أذن لها في أن تحدث أخبارها وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير إذا أمر شيئا بأمر فإنه لا بد أن يقع يخاطب الله جماد فيتكلم جماد كما قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكم ثم استوى إلى السماء وهي دخان قال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وقال الله تعالى للقلم اكتب قال ربي وماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالله عز وجل إذا وجه الكلام إلى شيء ولو جمادا فإنه يخاطب الله ويتكلم. ولهذا قال: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها.
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم.
يومئذ يعني يومئذ تزلزل الأرض زلزالها، يصدر الناس أشتاتا أي جماعات متفرقين، يصدرون كل يتجه إلى مأواه، فأهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم يتجهون إليها، وأهل النار والعياذ بالله يساقون إليها. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فيصدر الناس جماعات وزمرا على أصناف متباينة تختلف اختلافا كبيرا، كما قال الله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ليروا أعمالهم يعني يسترون أشتاتا فيروا أعمالهم، يريهم الله تعالى أعمالهم إن خير فخير وإن شر فشر، وذلك بالحساب وبالكتاب. فيعطى الإنسان كتاب إما بيمينه وإما بشماله، ثم يحاسب على ضوء ما في هذا الكتاب، يحاسب الله عز وجل. أما المؤمن فإن الله تعالى يخلو به وحده ويقرر بذنوبه ويقول: فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، حتى يقر ويعترف. فإذا رأى أنه هلك قال الله عز وجل: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أقهرها لك اليوم. وأما الكافر والعياذ بالله فإنه لا يعامل هذه المعاملة، بل ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقول لي يروا أعمالهم هذا مضاف، والمضاف يقتضي العموم، وظاهره أنهم يرون الأعمال الصغيرة والكبيرة، وهو كذلك إلا ما غفره الله من قبل بحسنات أو دعاء أو ما أشبه ذلك، فهذا يمحى، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فيرى إنسان عمله، يرى عمله القليل والكثير حتى يتبين الأمر جليا، ويعطي كتابه ويقال: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولهذا يجب على الإنسان أن لا يقدم على شيء لا يرضي الله عز وجل، لأنه يعلم أنه مكتوب عليه وأنه سوف يحاسب عليه.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.
من شرطية تفيد العموم، يعني أي إنسان يعمل مثقال ذرة فإنه سيرى، سواء من الخير أو من الشر. ومثقال ذرة يعني وزن ذرة، والمراد بالذرة صغار النمل كما هو معروف، وليس المراد بالذرة الذرة المتعارف عليها اليوم كما ادعاه بعضهم، لأن هذه الذرة المتعارف عليها اليوم ليست معروفة في ذاك الوقت. والله عز وجل لا يخاطب الناس إلا بما يفهمون، وإنما ذكر الذرة لأنها مضرب المثل في القلة، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وإن من المعلوم أن من عمل ولو أدنى من الذرة فإنه سوف يجد، لكن لما كانت الذرة مضرب المثل في القلة قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقوله تبارك وتعالى: مثقال ذرة، يفيد أن الذي يوزن هو الأعمال. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمن العلماء من يقول إن الذي يوزن العمل، ومنهم من يقول إن الذي يوزن صحائف الأعمال، ومنهم من يقول إن الذي يوزن هو العامل نفسه، ولكل دليل. أما من قال إن الذي يوزن هو العمل فاستدل بهذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة، لأن تقدير الآية: فمن يعمل عملا مثقال ذرة. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. وهذا القول كما ترى له دليل من القرآن ومن السنة. لكن يشكل على هذا أن العمل ليس جسما يمكن أن يوضع في الميزان، فالعمل عمل انتهى وانقضى. ولكن يجاب عن هذا بأن يقال: على المرء أن يصدق بما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب، وإن كان عقله قد يحار فيه، يعني ويتعجب يقول كيف يكون هذا، فعلينا التصديق، لأن قدرة الله تعالى فوق ما نتصور. هذه أول جواب عن هذا الإرادة. الإرادة عرفتموها الآن، هو كيف يوزن العمل وهو معنى وحركة انتهى. فيقال: الواجب على المسلم أن يسلم ويستسلم، ولا يقول كيف، لأن أمور الغيب فوق ما نتصور. هذه واحدة. ثانيا: أن الله تعالى يجعل هذه الأعمال أجساما توضع في الميزان وتثقل وتخف، والله تعالى قادر على أن يجعل الأمور المعنوية أجساما، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الموت يؤتى به على صورة كبش ويوقف بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة، فيشربون ويطلعون لماذا نودى، ويقال: يا أهل النار، فيشربون ويطلعون لماذا نودوا، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت، مع أنه في صورة كبش. والموت معنى ليس جسما، ولكن الله تعالى يجعله جسما يوم القيامة، فيقال فيقول: هذا الموت، فيذبح أمامه، ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وبهذا يزول الإشكال الوارد على هذا القول. ما هو القول؟ أن الذي يوزن هو العمل. طيب، أما من قال إن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، فاستدلوا بحديث صاحب البطاقة الذي يؤتى يوم القيامة به ويقال: انظر إلى عملك، فتمد له سجلات مكتوب فيها العمل السيء، سجلات عظيمة، فإذا رأى أنه قد هلك أوتي ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له: إنك لا تظلم شيئا. ثم توزن البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترجع بهن البطاقة وهي لا إله إلا الله. قالوا: فهذا دليل على أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال. وأما الذين قالوا إن الذي يوزن هو العامل نفسه، فاستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهبت ريح شديدة، فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فجعلت الريح تكفئه لأنه نحيف القدمين والساقين، فجعل الناس يضحكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون أو مما تعجبون؟ والذي نفسي بيده إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. وهذا يدل على أن الذي يوزن هو العامل. فيقال نأخذ بالقول الأول أن الذي يوزن العمل، ولك ربما يكون بعض الناس توزن صحيح أعماله وبعض الناس يوزن هو بنفسه. فإن قال قائل على هذا القول أن الذي يوزن هو العامل، هل ينبني هذا على أجسام الناس في الدنيا، وأن صاحب الجسم الكبير العظيم يثقل الميزان يوم القيامة؟ فالجواب لا، لا ينبني على أجسام الدنيا. يؤتى بالرجل السمين الغليظ الكبير الواسع الجسم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وهذا عبد الله المسعود يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. فالعبرة بثقل الجسم أو عدم ثقله يوم القيامة بما كان معه من أعمال صالحة.
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي هذه الآية في هذه السورة كلها التحذير والتخويف من زلزلة الأرض، وفيها الحث على الأعمال الصالحة، وفيها أن العمل لا يضيع مهما قل، حتى لو كان مثقال ذرة أو أقل فإنه لا بد أن يراه الإنسان ويطلع عليه يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالخير والسعادة والصلاح والفلاح، وأن يجعلنا ممن يبصرون إلى الرحمن وفدا، إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا.
ولا يخفى على الجميع أن هذا قسم، والعاديات ضبح، وأن العاديات صفة لموصوف محذوف. فما هو هذا الموصوف؟ هل المراد الخيل يعني والخيل العاديات، أو المراد الإبل يعني والإبل العاديات؟ في هذا قولان للمفسرين، فمنهم من قال إن الموصوف هي الإبل والتقدير والإبل العاديات، ويعني بها الإبل التي تعدو من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى، وذلك في مناسك الحج. واستدلوا لهذا بأن هذه السورة مكية، وأنه ليس في مكة جهاد على الخيل حتى يقسم بها. أما القول الثاني لجمهور المفسرين وهو الصحيح، فإن المحذوف هو الخيل، والتقدير والخيل العاديات. والخيل العاديات معلومة للعرب حتى قبل مشروعية الجهاد. هناك خيل تعدو على أعدائها سواء بحق أو بغير حق فيما قبل الإسلام، أما بعد الإسلام فالخيل تعدو على أعدائها بحق. يقول الله تعالى: والعاديات. والعادي اسم فاعل من العدو، وهو سرعة المشي والانطلاق. وقول ضبحا، الضبح ما يسمع من أجواف الخيل حين تعدو بسرعة، يكون لها صوت يخرج من صدورها، وهذا يدل على قوة سعيها وشدته.
فالموريات قدحا.
فالموريات قدحا. الموريات من أورى أو وراء بمعنى قدح، ويعني بذلك قدح النار حينما يضرب الأحجار بعضها بعضا، كما هو مشهور عندنا في حجر المرو، فإنك إذا ضربت بعضه ببعض قدح. هذه الإبل لقوة سعيها وشدته وضربها الأرض، إذا ضربت الحجر ضربت الحجر الثاني، يضرب الحجر الثاني ثم يشعط نارا، وذلك لقوتها وقوة سعيها وضربها الأرض.
فالمغيرات صبحا.
أي فالتي تغير صباحا على العدو، وهذا صفرنا، وهذا أحسن حال أحسن وقت يغار به على العدو. اقرب إلى هذا إلى أحد المغيرات صبحا أي التي تغير على عدوها في الصباح، وهذا أحسن ما يكون إغارة على العدو أن يكون في الصباح لأنه في غفلة ونوم، وحتى لو استيقظ من الغارة فسوف يكون على كسل وعلى إعياء. فاختار الله عز وجل للقسم بهذه الخيول أحسن وقت للإغارة وهو الصباح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم في الليل، بل ينتظر فإذا أصبح إن سمع آذان الكف وإلا أغار.
فأثرن به نقعا،
فأثرن به نقعا أي أثرنا بهذا العدو وهذه الإغارة نقعا، وهو الغبار الذي يثور من شدة السعي. فإن الخيل إذا سعت إذا شد عدوها في الأرض صار لها غبار من الكر والفر.
فوسطن به جمعا،
فوسطن به جمعا أي توسطن بهذا الغبار جمعا أي جموعا من الأعداء، أي أنها ليس لها غاية ولا تنتهي غايتها إلا وسط الأعداء. وهذه غاية ما يكون من منافع الخير، مع أن الخيل كلها خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أقسم الله تعالى بهذه العاديات، بهذه الخيل التي بلغت الغاية وهو الإغارة على العدو وتوسط العدو من غير خوف ولا تعب ولا ملل. أما المقسم عليه فهو الإنسان، فقال إن الإنسان لربه لكنود،
إن الإنسان لربه لكنود.
والمراد بالإنسان هنا الجنس، أي أن جنس الإنسان إذا لم يوفق الهداية فإنه كفور لنعمة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقيل المراد بالإنسان هو الكافر، فعلى هذا يكون عاما أريد به الخاص، والأظهر أن المراد به العموم، وأن جنس الإنسان لولا هداية الله لكان كنودا لربه عز وجل. والكنود هو الكفور أي كافر لنعمة الله عز وجل، يرزقه الله عز وجل فيزداد بهذا الرزق عتوا ونفورا. فإن من الناس من يطغى إذا رآه قد استغنى عن الله، وما أكثر ما أفسد الغنى من بني آدم، فهو كفور بنعمة الله عز وجل، يجحد نعمة الله ولا يقوم بشكرها ولا يقوم بطاعة الله لأنه كنود لنعمة الله.
وإنه على ذلك لشهيد،
إنه الضمير قيل يعود على الله، أي إن الله تعالى يشهد على العبد بأنه كفور لنعمة الله. وقيل إنه عائد على الإنسان نفسه، أي أن الإنسان يشهد على نفسه بكفر نعمة الله عز وجل. والصواب من الآية الشاملة لهذا وهذا، فالله شهيد على ما في قلب ابن آدم وشهيد على عمله، والإنسان أيضا شهيد على نفسه، لكن قد يقر بهذه الشهادة في الدنيا وقد لا يقر بها فيشهد على نفسه يوم القيامة، كما قال تعالى يوم تشهد عليهم أنفسهم يوم تشهد أرجلهم ألسنتهم وأيديهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.
وإنه لحب الخير لشديد،
وإنه أي الإنسان لحب الخير لشديد. الخير هو المال كما قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أي إن ترك مالا كثيرا. فالخير هو المال، والإنسان حبه للمال أمر ظاهر. قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، ولا تكاد تجد أحدا يسلم من الحب الشديد للمال. أما الحب مطلق الحب فهذا ثابت لكل أحد، ما من إنسان إلا يحب المال، لكن الشدة ما هي لكل أحد. بعض الناس يحب المال الذي تقوم به الكفاية ويستغني به عن عباد الله، وبعض الناس يريد أكثر، وبعض الناس يريد أوسع وأوسع. المهم أن كل إنسان فإنه محب للخير أي المال، لكن الشدة تختلف أو يختلف بها الناس من شخص لآخر.
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.
ثم إن الله تعالى ذكر الإنسان حالا لا بد له منها، فقال: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، فيعمل لذلك ولا يكون همه المال. أفلا يعلم أن يتيقن إذا بعثر ما في القبور، أي نشر وأظهر، فإن الناس يخرجون من قبورهم لرب العالمين كأنهم جراد منتشر، يخرجون جميعا بصيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون.
وحصل ما في الصدور.
وحصل ما في الصدور أي ما في القلوب من النيات وأعمال القلب كالتوكل والرغبة والرهبة والخوف والرجاء وما أشبه ذلك. وهنا جعل الله عز وجل العمدة ما في الصدور، كما قال تعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، لأنه في الدنيا يعامل الناس معاملة الظاهر، حتى المنافق يعامل كما يعامل المسلم، كما يعامل المسلم حقا، لكن في الآخرة العمل على ما في القلب. ولهذا يجب علينا أن نعتني بقلوبنا قبل كل شيء، قبل الأعمال، لأن القلب هو الذي عليه النداء، وهو الذي سيكون الجزاء عليه يوم القيامة. ولهذا قال: حصل ما في الصدور. ومناسبة الآيتين بعضهما لبعض أن بعثرة ما في القبور إخراج للأجساد من بواطن الأرض، وتحصيل ما في الصدور إخراج لما في الصدور مما تكنه الصدور. فالبعثرة بعثرة ما في القبور عما تكنه الأرض، وهنا عما يكنه الصدر، والتناسب بينهما ظاهر.
إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
أي إن الله عز وجل بهم، أي بالعباد، لخبير. وقال بهم ولم يقل به، مع أن الإنسان مفرد باعتبار المعنى، أي أنه أعاد الضمير على الإنسان باعتبار المعنى، لأن معنى إن الإنسان أي إن كل إنسان. وعلق العلم في ذلك اليوم إن ربهم بهم يومئذ، لأنه يوم الجزاء والحساب، وإلا فإن الله تعالى عليم خبير في ذلك اليوم وفيما قبله، فهو جل وعلا عالم بما كان وما يكون لو كان كيف يكون.
بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟
القارعة اسم فاعل من قرعة، والمراد التي تقرع القلوب وتفزعها، وذلك عند النفخ في الصور، كما قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فهي تقرع القلوب بعد قرع الأسماع. وهذه القارعة هي قارعة عظيمة لا نظير لها قبل ذلك، وهي من أسماء يوم القيامة، كما تسمى الغاشية والحاقة. وقوله: ما أدراك ما القارعة؟ القارعة ما القارعة؟ ما القارعة؟ ما هنا استفهام بمعنى التعظيم والتفخيم، يعني ما هي القارعة التي ينوه عنها
وما أدراك ما القارعة.
وما أدراك ما القارعة، هذا زيادة في التفخيم والتعظيم والتهويل، يعني أي شيء علمك عن هذه القارعة، أي ما أعظمها وما أشدها.
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.
ثم بين متى تكون، فقال جل وعلا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي أنها تكون في ذلك الوقت. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث حين يخرجون من قبورهم. قال العلماء يكونون كالفراش المبثوث، والفراش كما تعرفون هو هذه الطيور الصغيرة التي تتزاحم عند وجود النار في الليل، وهي ضعيفة وتكاد تمشي بدون هدى وتتراكم، وربما لطيشها تقع في النار وهي لا تدري. فهم يشبهون الفراش في ضعفه وحيرته وتراكمه وسيره إلى غير هدى. والمبثوث يعني المنتشر، فهو كقوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. لو تصورت هذا المشهد يخرج الناس من قبورهم على هذا الوجه لا تصورت أمرا عظيما لا نظير له. هؤلاء العالم من آدم إلى أن تقوم الساعة كلهم يخرجون خروج رجل واحد في آن واحد من هذه القبور المبعثرة في مشارق الأرض ومغاربها، ومن غير القبور كالذي ألقي في لجة البحر وأكلته السباع الحيتان، أو في فلوات الأرض وأكلته السباع أو ما أشبه ذلك، كلهم سيخرجون في مرة واحدة يصولون ويجرون في هذه الأرض.
وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
أما الجبال وهي تلك الجبال العظيمة الراسية الصلبة فتكون كالعهن المنفوش. العهن الصوف، والمنفوش المبعثر، أو إن العهن هو القطن، والمعنى واحد. المهم أنها تكون بعد أن كانت صلبة قوية راسخة تكون مثل العهن المنفوش، الصوف والقطن. والمنفوش كما قلنا المبعثر، سواء نفشته بيدك أو بالمنداف فإنه يكون خفيفا يتطاير مع أدنى ريح. وقد قال الله تعالى في آية أخرى إن الجبال تكون هباء منثورا.
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية.
قسم الله تعالى الناس إلى قسمين، القسم الأول من ثقلت موازينه وهو الذي رجح حسناته على سيئاته، والثاني من خفت موازينه وهو الذي رجحت سيئاته على حسناته، أو الذي ليس له حسنة أصلا كالكافر. يقول تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. العيشة مأخوذة من العيش وهو الحياة. يقال عاش الرجل زمنا طويلا، أي بقي وحي زمنا طويلا. والعيشة هنا على وزن فعلة فهي هيئة وليست مصدرا. المصدر الدال على الوحدة أن تقول عيشة، وأما إذا قلت عيشة فهي فعلة تدل على الهيئة، كما قال ابن مالك رحمه الله وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. المعنى أنه في حياة طيبة، حياة طيبة راضية. وراضية قيل إنها اسم فاعل بمعنى اسم المفعول أي مرضية، وقيل أنها اسم فاعل من باب النسبة أي ذات رضا، وكلا المعنى واحد. المعنى أنها عيشة طيبة ليس فيها نكد وليس فيها صخب وليس فيها نصب، كاملة من كل وجه. وهذا يعني العيش في الجنة، جعلنا الله وإياكم منه. هذا العيش لا يمسه فيها نصب، وما هم منها مخرجين، لا يحزنون ولا يخافون، في أنعم عيش وأطيب بال وأسر رحال، فهي عيشة راضية.
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية.
ومن خفت موازينه، إما إنه الكافر الذي ليس له أي حسنة، لأن حسنات الكافر يجازى بها في الدنيا ولا تنفعه في الآخرة، أو إنه مسلم لكنه مسرف على نفسه وسيئاته أكثر، فأمه هاوية. أم هنا بمعنى مقصود، أي الذي يقصده الهاوية، والهاوية من أسماء النار، يعني أنه مآله إلى نار جهنم والعياذ بالله. وقيل إن المراد بالأم هنا أم الدماغ، والمعنى أنه يلقى في النار على أم رأسه صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الآية تحتمل معنيين لا يترجح أحدهما على الآخر فإنه ولا يتنافيان، فإنه يؤخذ بالمعنيين جميعا، فيقال يرمى في النار على أم رأسه، وأيضا ليس له مأوى ولا مقصد إلا النار.
وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
هذا من باب التفخيم والتعظيم لهذه الهاوية والعياذ بالله. يسأل ما هي؟ أتدري ما هي؟ إنها لشيء عظيم، إنها نار حامية في غاية ما يكون من الحمو. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا. إذا تأملت نار الدنيا كلها، سواء نار الحطب أو الورق أو البوتغاز أو أشد من ذلك، فإن نار جهنم مفضلة عليها ب69 جزءا، نسأل الله العافية. في هذه الآية التخويف والتحذير من هذا اليوم، وأن الناس لا يخرجون عن حالين، إما رجل رجحت حسناته أو رجل رجحت سيئاته. وفيها أيضا دليل على أن يوم القيامة فيه موازين، وقد جاء في بعض النصوص أنه ميزان، فهل هو واحد أو متعدد؟ قال بعض أهل العلم إنه واحد، وإنما جمع باعتبار الموزون، لأنه يوزن فيه الحسنات والسيئات، وتوزن فيه حسنات فلان وفلان، وتوزن فيه حسنات الأمة هذه والأمة الأخرى، فهو مجموع باعتبار الموزون لا باعتبار الميزان، وإلا فالميزان واحد. وقال بعض أهل العلم إنها موازين متعددة، لكل أمة ميزان ولكل عمل ميزان، فلهذا جمع. والأظهر والله أعلم أنه ميزان واحد، لكنه جمع باعتبار الموزون على حسب الأعمال أو على حسب الأمم أو على حسب الأفراد. وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان إذا تساوت حسناته وسيئاته فإنه قد سكت عنه في هذه الآية، ولكن بين الله تعالى في سورة الأعراف أنهم لا يدخلون النار، وإنما يحبسون في مكان يقال له الأعراف. وذكر الله تعالى في سورة الأعراف ما يجري بينهم وبين المؤمنين، وأنهم إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن رجحت حسناته على سيئاته، وأن يغفر لنا ولكم، ويعاملنا بعفوه، إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر.
هذه الجملة جملة خبرية يخبر الله عز وجل بها العباد مخاطبا لهم، يقول ألهاكم التكاثر، ومعنى ألهاكم أي شغلكم حتى لهوتم عما هو أهم من ذكر الله تعالى والقيام بطاعته. والخطاب كما تعلمون لجميع الأمة، إلا أنه يخصص بمن شغلتهم أمور الآخرة عن أمور الدنيا وهم قليل، وإنما نقول هم قليل لأنه ثبت في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 واحد في الجنة والباقي في النار، وهذا عدد هائل. إذا لم يكن من بني آدم إلا واحد من 1000 من أهل الجنة والباقون من أهل النار، إذن فالخطاب بالعموم في مثل هذه الآية جار على أصله، لأن الواحد من 1000 ليس بشيء بالنسبة إليه. وأما قوله التكاثر فهو يشمل التكاثر بالمال والتكاثر بالقبيلة والتكاثر بالجاه والتكاثر بالعلم وبكل ما يمكن أن يقع به التفاخر. ويدل لذلك قول صاحب الجنة لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فالإنسان قد يتكاثر بماله فيطلب أن يكون أكثر من الآخر مالا وأوسع تجارة، وقد يتكاثر الإنسان بقبيلة يقول نحن أكثر منهم عددا، كما قال الشاعر ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكافر. أكثر منهم حصى لأنهم كانوا فيما سبق يعدون الأشياء بالحصى. فمثلا إذا كان هؤلاء حصاهم 10,000 والآخرون حصاهم 8,000 صار الأول إيش؟ أكثر وأعز. يقول الشاعر لست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر. كذلك يتكاثر الإنسان بالعلم فتجده يفخر على غيره بالعلم، لكن إن كان بالعلم الشرعي فهو خير، وإن كان بالعلم غير الشرعي فهو إما مباح وإما محرم. المهم أن مما يقع فيه تكاثر العلم، وهذا هو الغالب على بني آدم التكاثر، فيتكاثرون في هذه الأمور عما خلقوا له من عبادة الله عز وجل.
حتى زرتم المقابر،
يعني إلى أن زرتم المقابر، يعني إلى أن متم. فالإنسان مجبول على التكاثر إلى أن يموت، بل كلما ازداد به الكبر ازداد به الأمل، فهو يشيب في السن ويشيب في الأمل، حتى إن الرجل له 90 سنة مثلا تجد عنده من الآمال وطول الأمل ما ليس عند الشاب الذي له 15 سنة. هذا هو معنى الآية الكريمة، أي أنكم تلهوتم بالتكاثر عن الآخرة إلى أن متم. وقيل إن معنى حتى زرتم المقابر حتى أصبحتم تتكاثرون بالأموات كما تتكاثرون بالأحياء، فيأتي الإنسان ويقول أنا قبيلتي أكثر من قبيلتك، وإذا شئت فاذهب إلى القبور، عد القبور منا وعد القبور منكم فأينا أكثر. لكن هذا قول ضعيف بعيد من سياق الآية. والمعنى الأول هو الصحيح، أنه إيش؟ أنكم تتكاثرون إلى أن تموت. وقوله حتى زرتم المقابر استدل به عمر بن عبد العزيز رحمه الله على أن الزائر لا بد أن يرجع إلى وطنه، وأن القبور ليست في دار إقامة. وكذلك ذكر عن بعض الأعراب أنه سمع قارئا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فقال والله لنبعثن. لماذا؟ لأن الزائر كما هو معروف يزور ويرجع، فقال والله لنبعثن. وهذا هو الحق. وبهذا نعرف أن ما يذكره بعض الناس الآن في الجرائد وغيرها يقول عن الرجل إذا مات إنه انتقل إلى مثواه الأخير أن هذا كلام باطل وكذب، لأن القبور ليس هي المثوى الأخير. بل لو أن الإنسان اعتقد مدلول هذا اللفظ لصار ليش كافرا بالبعث، والكفر بالبعث ردة عن الإسلام. لكن كثيرا من الناس يأخذون الكلمات على عواهنها ولا يدرون ما معناها. ولعل هذه موروثة عن الملحدين الذين لا يقرون بالإيمان، الذين لا يقرون بالبعث بعد الموت.
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون.
قيل إن كلا بمعنى الرجع يعني ابتدع عن هذا التكاثر، وقيل إنها بمعنى حقا. ومعنى سوف تعلمون أي سوف تعلمون عاقبة أمركم إذا رجعتم إلى الآخرة، وأن هذا التكاثر لا ينفعكم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أن العبد يقول مالي ومالي، يعني يفتخر به، وليس مما لك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، والباقي تاركه لغيرك. وهذا هو الحق. الآن أموالنا التي بين أيدينا إما أن نأكلها فتكون، وإما أن نلبسها فإيش فتبلى، وإما أن نتصدق بها فنضيها وتكون أمامنا يوم القيامة، وإما أن نتركه لغيرنا. لا يمكن أن يخرج المال الذي بأيدينا عن هذه القسمة الرباعية. كلا سوف تعلمون أي سوف تعلمون عاقبة أمركم بالتكاثر الذي ألهاكم عن الآخرة. ثم كلا سوف تعلمون، وهذه جملة تأكيد للرجع مرة ثانية.
كلا لو تعلمون علم اليقين،
يعني حقا لو تعلمون علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال، ولكنكم لا تعلمون علم اليقين لأنكم غافلون لا هنا في هذه الدنيا. ولو علمتم علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال وفي خطأ عظيم.
لترون الجحيم،
لترون هذه جملة مستقلة ليست جواب لو، ولهذا يجب على القارئ أن يقف عند قوله كلا لو تعلمون علم اليقين. ونحن نسمع كثيرا من الأئمة الذين عندهم علم يصلون فيقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وهذا الوصل إما غفلة منهم ونسيان، وإما أنهم لم يتأملوا الآية حق التأمل، وإلا لو تأملوا حق التأمل لوجدوا أن الوصف يفسد المعنى. لأنه إذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم صار رؤية الجحيم مشروطة بماذا؟ بعلمهم. وهذا ليس بصحيح، لذلك يجب التنبه والتنبيه لهذا. إذا سمعتم أحد يقرأ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم نبهوا، قل يا أخي هذا وصفك يوهم فساد المعنى، وأن تقف أولا لأنها رأس آية، والمشروع أن يقف الإنسان عند رأس كل آية، وثانيا أن الوصل يفسد المعنى. كلا لو تعلمون علم اليقين
لترون الجحيم. إذن لترون الجحيم جملة مستأنفة لا صلة لها بما قبلها، وهي جملة قسمية فيها قسم مقدر والتقدير، والله لترون الجحيم. ولهذا يقول المعرفون في إعرابها إن اللام موطئة للقسم، وجملة لترون وجملة ترون هي جواب القسم، والقسم محذوف والتقدير والله لترون الجحيم، والجحيم اسم من أسماء النار.
ثم لترونها عين اليقين.
ثم لترونها عين اليقين، تأكيد لرؤيتها. ومتى ترى؟ ترى يوم القيامة، يؤتى بها تجر في 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك. فما ظنك بهذه الدار عياذ بالله؟ إنها دار كبيرة عظيمة، لأن فيها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك. والملائكة عظام شداد، فهي نار عظيمة أعاذنا الله منه وإياكم منها.
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
يعني ثم في ذلك الوقت، في ذلك الموقف العظيم، تسألن عن النعيم. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله تسألن يومئذ عن النعيم، هل المراد الكافر أو المراد المؤمن والكافر؟ والصواب أن المراد المؤمن والكافر، كل يسأل عن النعيم، لكن الكافر يسأل سؤال توبيخ وتقهيع، والمؤمن يسأل سؤال تذكير. والدليل على أنه عام ما جرى في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، حيث خرجوا ذات يوم من الجوع، فذهبوا إلى بستان رجل يقال له أبو الهيثم ابن التيهان، فاستأذنوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، وكانت امرأته وراء الباب فلم ترد عليه، فقال السلام عليكم فلم ترد، فقال السلام عليكم فلم ترد، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الإنسان إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له فإنه يرجع. فلحقتهم وقالت إني سمعت سلامكم، ولكني أحببت أن أزداد في الخير، لأن الرسول يدعو بالسلام عليهم، أحبت أن يتكرر دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لهم. فرجعوا فسألوا عن زوجها، فقالت إنه ذهب يستعذب الماء، أن يأتي بالماء العذب الطيب، فجلسوا ثم جاء الرجل ففرح بهم فرحا عظيما، وقال إنه لا أحد أكرم أضيافا مني اليوم. ثم قطع لهم عذقا من النخل وأتى به وألقاه بين أيديهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل جنيت؟ جنيت يعني خرفت، وتعلمون أن الخراف أن يأخذ الإنسان الرطب فقط، فقال أردت يا رسول الله أن يكون بين أيديكم البصر والرطب والمذنب، لأن العذق يشمل هذا وهذا ويشمل كل الثلاثة. فأكلوا ثم دعوا بالماء فشربوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء طيب وطعام طيب وظل طيب، لا تسألن يومئذ عن النعيم. وهذا دليل على أن الذي يسأل المؤمن والكافر، لكن يختلف السؤال، سؤال المؤمن سؤال إيش؟ تذكير بنعمة الله عز وجل عليه حتى يفرح ويعلم أن الذي أنعم عليه في الدنيا أكرم من أن ينعم عليه في الآخر، بمعنى أنه إذا تكرم بنعمته عليه في الدنيا تكرم عليه بنعمته في الآخر. أما الكافر فإنه سؤال توبيخ وتنديم. نسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعل ما رزقنا معونا على طاعته، إنه على كل شيء قدير.